بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله إياه بالنسبة لحديث علي رضي الله عنه السابق أنه قال: إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصوم المحرم، فإنه شهر الله فيه يوم تاب الله فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين. هذا ضعيف، علته عبد الرحمن بن إسحاق، هذا يقال أنه مجمع على ضعفه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في صوم يوم السبت عن عبد الله بن بسر عن أخته أي الصماء رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة، يعني اللحاء هو القشر يكون على جذع الشجرة أو عود شجرة، فليمضغ. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. يعني هذا الحديث اختلف العلماء في صحته، وذهب كثير منهم إلى أنه لا يصح، منهم أبو داود قال منسوخ، الإمام مالك قال هذا كذب، ويحيى بن سعيد القطان يرى أنه ليس بصحيح، والأوزاعي يقول: لا أحدث بهذا الحديث حتى انتشر، والإمام أحمد كذلك، جمع كثير من أهل العلم على ضعف هذا الحديث، منهم يقول أنه منسوخ لأنه معارض بحديث صح منه، مثل حديث جويرية رضي الله عنها عند البخاري، قالت: يا رسول الله، قالت: إني صائمة يوم الجمعة، قال: صمت أمسي؟ قالت: لا، قال: أتريد أن تصومي غدا؟ غدا هو السبت، قالت: لا، قال: إذن فافطري. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، والذي بعده هو يوم السبت. هذه حديث صحيحة ثابتة، حديث متفق عليه، حديث جويرية رضي الله عنه في صحيح البخاري، وهذه حديث في غاية الصحة، تدل على جواز صيام يوم السبت. ولذلك الذين يصححون الحديث يقولون: المقصود الإفراد، يعني يجمعون بالحديث أنه ينهى عن الإفراد، لكن هذا القول أيضا فيه نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن الإفراد، لأنه عن صيامه بالكلية، قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. ومعلوم أن الحصر أو الاستثناء من أقوى صيغ العموم، لأنه لو في صورة استثناء لاستثناء لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، يعني استثنى صورة واحدة، لو كان في صورة ثانية تستثنى لاستثناها. فهذا الحديث يعني ظاهره أنه يمنع من صيام السبت مطلقا، سواء مفردا أو مع غيره، إلا في الفرض. من ذهب إلى هذا حتى يقول: لو وافق عرفة ما يصوم، لأن عرفة ليس فرضا، لو وافق عاشوراء ما يصام. والحديث فيه اضطراب، لأنه جاء على عدة وجوه، عن عبد الله بن بسر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء عن عبد الله بن بسر عن أبيه، والثالث عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء كما في هذه الرواية أو هذا الطريق، والرابع عن عبد الله بن بسر عن الصماء عن عائشة. هذه الآن أربع وجوه لورود هذا الحديث، وهذا يدل على اضطراب الراوي في ضبط هذا الحديث. ذكر ابن حجر رحمه الله قال: هذا التلون في الحديث الواحد ومخرجه واحد يدل على عدم ضبط راويه له، وقال: هذا يحتمل من الأئمة الكبار المتقنين المكثرين، قد يكون عند الإمام أكثر من طريق كلها صحيحة، مرة يحدث بهذا مرة بهذا مرة بهذا مرة بهذا، هذا يحتمل من الأئمة الكبار. قال: وليس راوي هذا الحديث من هذا الباب، يعني راوي الحديث هذا ليس من الأئمة الكبار، فلا يقبل هذا الاختلاف الذي يسمى اضطراب. قال النسائي: حديث مضطرب. إذن هذه علة في الحديث، اضطراب مع معارضة الحديث الآخر. كذلك مما يدل على أنه أو يضعف القول أن النهي عن إفراد يوم السبت حديث أم سلمة رضي الله عنها, هو حديث لا بأس به. قالت كان, وسيأتي نظار بعد قليل, سئلت عن صيام النبي عليه الصلاة والسلام قال كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد ويقول هما عيد المشركين وأنا أحب أن أخالفهم. ومعلوم يعني هذا الآن فيه ترغيب في صيام السبت والأحد أنها عيد المشركين وأنا أحب أن أخالفهم, فالقول بأنه يكره أو يحرم الإفراد هذا ما يستقيم مع هذا الحديث, لأنه يحصل مخالفة اليهود بصيام يوم السبت, يعني هذا هذه ديانة منفصلة, اليهود لهم دين والنصارى لهم دين آخر, هاتان ملتان, ويندب مخالفة كل ملة على حدة, لمن صام السبت هو ماجور أنه خالف اليهود, وليس من شرط مخالفة اليهود أن يجمع معه مخالفة النصارى, هذا شيء وهذا شيء, من صام السبت هو ماجور وعمله مبرور لأنه خالف اليهود. النبي عليه الصلاة والسلام حث وأمر بمخالفتهم في آخر الأمر, كان يحب موافقة اليهود فيما لم يؤمر فيه ثم خالفهم بعد ذلك, يعني تألفهم في أول الأمر لعلهم يسلمون, لكن لما عاندوا أصروا أمر بمخالفتهم, وذلك قال أبو داود حديث منسوخ, يعني من هذا الوجه, يعني كأنه نهى عن صيام السبت موافقة اليهود, لأن اليهود لا يصومون يوم السبت لأنه يوم عيد, ثم بعد ذلك خالفهم وصار يصومه عليه الصلاة والسلام. الحديث أم سلمة رضي الله عنه حديث حسن الحافظ بن حجر, فهو يدل على مشروعية صيام السبت مفردا لأنه يحصل به مخالفة اليهود, وليس من شرط مخالفة اليهود مخالفة النصارى, هذا شيء وهذا شيء, من صام السبت على حدة فهو ماجور لأنه خالف اليهود, من صام الأحد وحده أيضا فهو ماجور لمخالفة النصارى. إذن لا شك أن القول الراجح هو ضعف هذا الحديث وأنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام, إما أنه منسوخ أو نقول أنه لا يصح حديث مضطرب, وكثير من الأئمة على عدم صحته فهو مضطرب في سنده ومخالف لحديث الصحيح كحديث بريرة حديث جوارية حديث مسلمة, كل هذا يدل على عدم صحة هذا الحديث. والصحيح أنه لا بأس بالصيام يوم السبت سواء كان منفردا أو مجموعا إلى غيره. باب ما جاء في صيام يوم الاثنين والخميس. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن غريب من هذا الوجه. هذا الحديث لا بأس به, صححه ابن حجر رحمه الله الألباني, وجاء أيضا من حديث أسامة رضي الله عنه عند أحمد بن سعد صحيح, كما ذكر الألباني في الإرواء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم الاثنين والخميس, فسئل عن ذلك فقال فيها تعرض أعمال العباد على الله عز وجل وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. الألباني ذكر في الإرواء قال هذا الحديث له طرق كثيرة, له عند أحمد ثلاثة أسانيد أحدهما صحيح لذاته, وجاء عند الترمذي من حديث عائشة هذا هو صححه, وجاء أيضا عند الدار عند أبي داود بسند عن أبي هريرة بسند فيه يعني فيه خلاف, لكن يقول يقوي هذه الحديث, يعني أضعف سند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إذن سند أحمد صحيح وسند الترمذي هذا أيضا صحيح, قال على شرط البخاري ما عدا ربيعة بن الغاز وهو ثقة, فإذا الحديث هذا سنده صحيح وفيها حديث ضعيفة لكنها لا تؤثر على الحديث الصحيح, يعني بعض الناس مثلا ينظر في أسانيد الضعيفة فيقول الصيام يوم الخميس لم يثبت أنه وقف على حديث ضعيفة, فلا ينبغي الإنسان أن يتعجل في الحكم قبل أن يجمع الأحاديث وينظر في المجموع. يعني بعض الناس يعني يزهد في صيام يوم الخميس، يقول يوم الاثنين ثابت في صحيح مسلم، هذا لا شك فيه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم، أو سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. هذا رواه مسلم. صيام الاثنين هذا لا شك في ثبوته، لكن الكلام في صيام يوم الخميس. يوم الخميس كما سمعنا فيه ثلاثة حديث لا بأس بها، حديث سامع عند أحمد، وله سند عند أبي داود فيه ضعف. ليقف على سند أبي داود، حديث سامع سند أبي داود يقول حديث ضعيف، لكن له سند عند أحمد صحيح. كذلك حديث عائشة هذا عند الترمذي سنده صحيح، صحه ابن حجر كما سمعنا. والثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أقلها في القوة لكنه يقوي هذه الحديث. فيعني من نظر في هذه الحديث لا يشك أن صيام يوم الخميس ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ومراغب فيه، ولا سيما ذكر التعليل: تعرض الأعمال، أعمال العباد على الله يوم الاثنين ويوم الخميس، هذه مناسبة واضحة. وعرض الأعمال في يوم الاثنين والخميس بدون ذكر الصيام ثابت في صحيح مسلم، واضح أن هذا بدون ذكر الصيام ثابت. تعرض أعمال العباد على الله في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله لكل من لا يشرك به شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله عز وجل: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، ثابت في صحيح مسلم. لكن زيادة الصيام هذه التي فيها الكلام، وكما سمعنا أكثر من حديث أو سند ثابت في صيام يوم الاثنين يوم الخميس. إذا نقول ذكر عرض الأعمال هذا يؤيد ثبوته في صحيح مسلم، يؤيد مشروعية صيام الخميس. وسبق لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله أو أكثره، وعلل بهذه العلة في تعرض أعمال العباد على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، هذا ثابت فيما يتعلق بصيام شعبان. إذا يعني إذا كان عليه الصلاة والسلام يصوم شهرا كاملا من أجل عرض الأعمال على العباد، فصيام يومين من باب أولى، والاثنين ثابت صحيح مسلم، ما بقي إلا الخميس. كل هذا يؤيد ويؤكد ثبوت هذه السنة، وأن صيام يوم الخميس ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه. هذا حديث فيه ضعف، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف سنة الترمذي. يعني كأنه يعني المقصود من هذا الحديث لو صح يعني العدل بين أيام الأسبوع، الشهر الأول هذا يصوم السبت واحد واثنين، ثم الشهر الثاني يصوم الثلاثاء والأربعاء والخميس. لكن هذا الحديث فيه ضعف، وكان أحيانا عليه الصلاة والسلام يصوم الاثنين والخميس في بعض الأحيان، وإذا شغل إما بغزوة أو بضيوف أو مرض أو نحو ذلك ربما أفطرها وصام أياما متوالية. هذا يعني مجموع الحديث دل على هذا، أحيانا يصوم أياما معينة، وأحيانا لا يتيسر صيام هذه الأيام فيفطر أياما طويلة ثم يصوم أياما أيضا كثيرة ليعوض ما فات، على حسب ما يعرض له من الأحوال والأشغال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن غريب. نعم، هذا الحديث الثالث حديث عائشة هذا، وحديث أبي هريرة الثاني، والثالث حديث أسامة بن زيد عند أحمد رضي الله عنه ما عند أحمد. هذه حديث ثلاثة في مشروعية صيام الخميس، هذا أقلها من جهة الصحة، لكنه أيضا لا بأس. الترمذي حسنه بالنظر للشواهد. باب ما جاء في الصيام في صوم الأربعاء والخميس. عن عبيد الله المسلم القرشي عن أبيه رضي الله عنه قال: سألت وأصول النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فقال: إن لأهلك عليك حقا، ثم قال: صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس، فإذا أنت قد صمت الدهر وأفطرت. قال أبو عيسى: حديث مسلم القرشي حديث غريب. روى بعضهم عن هارون بن سلمان عن مسلم عن عبيد الله عن أبيه. هذا أيضا فيه ضعف، ضعف الباني أيضا في ضعيف السنن. باب ما جاء في فضل الصوم في فضل الصوم يوم عرفة. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. قال أبو عيسى: حديث أبي قتادة حديث حسن، وقد استحب أهل العلم صيام يوم عرفة إلا بعرفة. هذا حديث رواه مسلم أيضا، وهذا يدل على فضل صيام هذا اليوم، أنه يوم عظيم ويسن صومه ويكفر الذنوب سنتين، السنة التي قبله والتي بعده. لكن لو قال قال: كيف يكفر الذنوب التي بعده وهي لم تقع؟ والتكفير يكون للذنوب السابقة التي وقعت. نقول إيش؟ لا، نقول له تكفير مقدم، لا ما يكون معصوما أنه ما يقع في الذنوب، والذنوب نقصد بها إيش؟ الصغائر كما معروف. فنقول أن هذه مغفرة مقدمة لفضل عظم فضل هذا اليوم، فيكفر السنة الماضية من عرفة إلى عرفة، كفر ما مضى، وأيضا يكون عنده زيادة حسنات يكفر بها ذنوب السنة القادمة. والعلماء يقولون من وافقت هذه الفضائل الأعمال الصالحة، إذا وافقت ذنوبا كفرتها، وإن لم توافق ذنوبا صارت رفعة في الدرجات. أنه قد يقول قائل: محرم يكفر ذنوب سنة، ويوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، والصلوات الخمس كفارات لما بينهن، والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن، والوضوء يكفر، تخرج الخطايا مع الوضوء، المشي للصلاة يكفر. طيب إذا كان الجمعة تكفر من الجمعة إلى الجمعة، ورمضان مكفر من رمضان لرمضان، إذا كان من الجمعة الجمعة مكفر، من فريضة إلى فريضة مكفر، الجمعة مكفرة، معناه أنه لا يبقى عليه ذنب. يعني ما حاجة إلى يأتي يوم عرفة وما عليه ذنوب، يأتي محرم وما عليه ذنوب، أن كفرت بالصلوات الخمس، كفرت بالجمعة. فيعني كيف نجمع بين هذه الحديث؟ نقول هذا زيادة خير، هذه زيادة الخير، ما دام أنه مواظب على هذه الأعمال الصالحة فهذا زيادة خير. ولكن هذا لا شك أنه في الصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الكبائر لا بد لها من توبة، فلا تغفر إلا بالتوبة النصوح، لكن المقاصة تكون مع الكبائر. المقاصة، إيش الفرق بين التكفير والمقاصة؟ أحمد، واضح السؤال الأول؟ نقول الصغائر تكفر والكبائر فيها مقاصة، ما الفرق؟ أي تنقص المقاصة، تنقص يعني الأعمال الصالحة هذه إذا وافقت الصغائر محتها بدون أن تنقص أي الطاعات، هذا معنى التكفير، يعني ثواب هذه العبادة لا ينقص، يكفر الصغائر فضل من الله ويبقى ثواب العبادة كاملا لا ينقص، وإذا وافق الكبيرة يذهب هذا مقابل هذا، يذهب بعض أجر أو جميع أجر هذه الطاعة مقابل الكبيرة، ربما أنها تكون الكبيرة أعظم من هذه العبادة، فيذهب بعض الكبيرة وكل أجر العبادة، وربما بالعكس يكون أجر العبادة أكثر من سيئات الكبيرة فيكفره ويبقى فضل. هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى. ما الدليل على المقاصة هذه؟ بعض العلماء ينكرها يقول ما عليها دليل، يقول المقاصة ما عليها دليل، لا يقول عليها دليل وأدلة أيضا. فمن أدلة على المقاصة؟ ها؟ الوزن، لا نبغى حديث خاص فيه عمومات، لكن نبغى حديث خاص لأنه أقرب إلى الفهم، مثل حديث من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. طيب صلاته لم تقبل هل هي باطلة؟ ليست باطلة، صلاة صحيحة ولها ثواب. طيب إيش معنى لم تقبل؟ يعني لا أجر له على هذه الصلاة، يجب عليه أن يصلي وصلاته صحيحة تبرأ بها الذمة ويسقط بها الفرض، ولكن لا تقبل أي لا يبقى لها أجر مقابل هذه الكبيرة، هذه الكبيرة وهي اتيان الأركان والعراف وسؤاله بدون تصديق، لو صدقه في علم الغيب كفر، لكن هذا مجرد الاتيان والسؤال، يذهب أجر 40 يوم، يعني كم 40 × 5 200 صلاة. إذن هذه الكبيرة الواحدة والعياذ بالله صارت المقاصة بينها وبين 200 صلاة، وذهب أجر 200 صلاة من أجل إذهاب سيئات هذه الكبيرة. وعلى ذلك بقس، أو فيه أمثلة أخرى، مثل من اقتنى كلبا، من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية، صيد أو زرع أو ماشية، نقص من أجل كل يوم قراط، في رواية قراطان، إذن هذا النقص هو إيش؟ المقاصة، اقتناء الكلب كبيرة فيكون فيه مقاصة مع الأعمال الصالحة. وعلى ذلك فقس، هذه أمثلة وليست خاصة بإتيان الكاهن أو باقتناء الكلب، هذه على سبيل المثال. ثم عندنا عمومات، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وزن الحسنات والسيئات، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ثم هذا هو المعقول، يعني حتى في أمور الدنيا لا يمكن أن يسجن تاجر والذي له أكثر من الذي عليه، ولا لا؟ هذا هو المعقول، يعني إنسان عنده عليه له ديون على الناس، له وعليه، وننظر الذي له أكثر، فجاء يحاسب هذا الرجل فأخذ الديون التي له وإذا هي 10,000، ونظر في الديون اللي عليه وإذا هي 8,000، هذا يسجن ولا لا؟ ما يسجن، ما له أكثر مما عليه، إذن يأخذ 10 التي له ثم يدفع 8 التي عليه، فيبقى معه 2,000 ويخرج وراءه هذا العمل. لكن لو بالعكس عليه 10 وله 8، هذا الآن يدان، بقي عليه 2,000، هذا يدان. ثم أيضا في حديث المفلس مثال ثالث، المفلس أنه يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته مقابل الكبائر التي فعل، ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، إذن ذهبت حسناته مقابل هذه الكبائر التي ارتكبها. إذن هذه 3 أدلة خاصة، وعندنا أيضا عمومات. إذن نقول الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يعذب شخصا وما له من الحسنات أكثر مما عليه من السيئات، هذه تذا مقابل هذه، إلا أن يغفر الله له، يعني لا نجزم بالمحاصة هذه والمقاصة، نقول هو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له بدون شيء، وإن شاء الله عامله بالعدل وحصلت المقاصة، فما تحت الشرك، ما دون الشرك تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا ما كان دون الشرك نقول لا نجزم، نقول يحاسب أو مقاصة نقول أمره إلى الله، إن شاء غفر له بدون شيء وإن شاء حاسبه، يعني قد يعامله بالفضل قد يعامله بالعدل، والأمر إلى الله جل وعلا. هذا غفر له بعمل، عمل هذا عكس المسألة، هذا عليه سيئات كثيرة غفر له. هل لك من شيء، بس هذا عكس المسألة، هذه ليست محاولة، هذا يعني غفر الله له كرما من الله، عمله بفضله، وإلا عمل الصالح ما يقابل السيئات اللي عليه. يعني هذا عكس، يعني جايبوا عليه مثال للمقاصة، لا ما يصح مثال للمقاصة. هذا الرجل عليه سيئات كثيرة ولم يعمل خيرا قط، وعنده هذا العمل الذي هو التسامح، مسامحة الناس، هذه ليست مقاصة، تجاوزوا عنه، الله عز وجل تجاوزوا عنه، نحن حق بذلك من تجاوزوا عنه، فتجاوز الله عنه، مثل البغية التي سقت الكلب، هذه ليست مقاصة، عندها زنا بغي تزني باستمرار، غفر الله له، هذا معنى تحت المشيئة، الله سبحانه وتعالى شكر لها هذا العمل فتجاوز عن سيئاتها مقابل هذا العمل، مع أن هذا العمل لا يكفي في، يعني لو عاملها بالعدل الزنا أعظم من سقي الكلب، هذا عكس، مثل الذي عزل غصن شوك عن الطريق، عمل سهل ولم يعمل خيرا قط، حديث في رواية أنه لم يعمل خيرا قط، هذا دليل على أن ما دون الشرك تحت المشيئة، إن شاء الله تعالى عمله بالعدل وإن شاء غفر له، والأمر إلى الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يكل الحساب إلى أحد من الملائكة أو غيرهم، يحاسب العباد بنفسه جل وعلا، يخلو بكل عبد ويحاسبه مباشرة، لا يكل الحساب إلى أحد. كان يمكن بالإمكان يوكل إلى ملائكة والموازين موجودة ويزنون، يخبرهم جل وعلا يقول زنوا أعمال العباد، من ثقلت حسناته اذهبوا به إلى الجنة، ومن ثقلت سيئاته اذهبوا به إلى النار. لكن الله عز وجل له مع كل عبد موقف، ويعني لو نظرت في الدنيا ولا مثلا على ورأيت مثلا الملوك أو الأمراء أو كذا، إذا جيء بشخص قد أخطأ ودخل وبعضهم يحسن الاعتذار والتلطف، فيذهب ما في نفس هذا الملك عليه فيعفو عنه بدون شيء. واحد دخل على، يعني كان هارون الرشيد أظن هارون الرشيد، جاء بناس خرجوا عليه فصار يقتلهم واحدا واحدا، فدخل شخص منهم وإذا هو جميل القامة والوجه، أعجبه جماله وجسمه، فنظر إليه وهو يتقدم إلى القتل، فسأله، أراد أن يعرف مخبره من مظهره، أعجبه المظهر بيشوف المخبر ما هو، فقال تكلم يا فلان، فتكلم بكلام بغاية الروعة كأنه خطبة، قال إن الذنوب تخلص الألسنة، وذكر كلاما جميلا، يعني طيب الواحد يذكره جميل، ثم جاء بأبيات شعر حوالي 6 أبيات ارتجالا من أجمل ما يكون، يقول فبكى هارون وعفى عنه وولاه أعطاه ولاية وصلح حاله بعدها، سبحان الله، أبيات مؤثرة جدا لكني ما أحفظها. فأقول يعني الله عز وجل له يعني موقف مع كل عبد، هذا يمكن عمل بسيط لكنه عجب الله منه ورضي عنه وتجاوز عن كل سيئاته لهذا العمل. هذه المرأة أخذت الخمار، نزعت خفها، الخف معروف يعني الطويل إلى نصف الساق، فنزعت خفها وربطته بإيش؟ بخمارها، نزعت خمارها وربطت الخف ودلته في البر، ما عندها دلو ولا حبل، فاحتالت وأخرجت الماء وسقت الكلب، عجب الله من هذا الفعل فغفر لها، وذا قال والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فغفر الله له. وهكذا هذه أعمال سهلة، يعني كم أجر تنحية غصن شوك ولا حجر عن الطريق أو ما شابه ذلك، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، عمل يسير غفر الله له، وليس له عمل صالح إلا هذا. لكن لا شك أنه مع التوحيد ومع الصلاة، لكن ليس له كثير تطوعات وأعمال صالحة. أيه والعكس بالعكس، قد يعمل العمل عبد العبد عملا يظنه سهلا ويغضب الله عليه فيحبط أعمال كثيرة، مثل قال والله لا يغفر الله لك، كما قال عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، وفي رواية ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه والعياذ بالله، وفي الرواية الثانية يهوي بها في النار 70 خريفا. إن هذا يورث الخوف، حرص الأعمال الصالحة ولا يحقر منها شيئا، والحذر من الأعمال السيئة، أنه قد ينجو بعمل يسير وقد يهلك بعمل عنده يسير لكنه عند الله عظيم. نسأل الله التوفيق والسلامة. إذن يوم عرفة يوم عظيم، ولا يصح الحديث المشهور خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، هذا حديث ضعيف إن كان مشهورا عند الناس يذكرونه كثيرا، لكنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. الذي صح قوله إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، القر الحادي عشر، يوم عرفة له فضله، يوم عظيم ينزل الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا ويباهي بهم ملائكته أي بأهل الموقف، ويقول ما أراد هؤلاء، ويقول انظر إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين أسألكم أني أشهدكم أني قد غفرت لهم، يوم فضيل وعظيم، لكن يوم النحر أفضل وأعظم، لكنه لا يصام لأنه يوم عيد. يوم القر الحادي عشر كذلك أفضل، النبي عليه الصلاة والسلام ذكره بعد يوم النحر، إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. القر هو اليوم الحادي عشر، لأن الحجاج يستقرون في منى ولا ينفر أحد، ثم الثاني عشر يوم النفر الأول، ثم الثالث عشر يوم النفر الثاني. باب ما جاء في كراهية صوم يوم عرفة بعرفة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب. قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، وهذا الحديث أيضا رواه مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسلت إليه أم الفضل بقدح من لبن فشاربه الناس ينظرون ليبين أنه ليس بصائم. إذن السنة الفطر بالنسبة للحاج هذا لا شك فيه، لكن هل يحرم صوم يوم عرفة أو يكره؟ في قولان لأهل العلم، لما يقول يحرم، في قول ثالث أيضا لما قال يجوز، فعله بعض السلف، صام بعض السلف، وقول بالكراهة وقول بالتحريم. أقربها أنه يحرم للحاج لحديث عقبة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، كما يحرم صوم يوم النحر وأيام التشريق لأن أيام عيد، فكذلك يوم عرفة بالنسبة للحاج، وهو يوم عيد في صلاة شبيهة بصلاة العيد، خطب النبي عليه الصلاة والسلام وليست خطبة الجمعة لأنه وافق جمعة لكنه لم يصليها جمعة، في أدلة كثيرة تدل على أنه لم يصليها جمعة، منها أنه خطب قبل الأذان، والجمعة يؤذن مؤذن ثم يخطب، قال جابر رضي الله عنه فخطب وظاهر أنه خطب خطبة واحدة، ما ذكر خطبتين، ثم خطب ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى الظهر ما قال الجمعة، ثم أمر بلالا فأقام فصلى العصر، يعني صلىها ظهرا مقصورة. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى جمعة في سفر قط، ما كان يصلي إلا ظهرا في الأسفار، ولو كان العدد كثيرا فليس أكثر من جمع يوم عرفة، كانوا 20 و100 ألف، صلى بهم ظهرا مقصورة مع أنه في يوم جمعة. لماذا؟ لأن الجمعة لا تصلى إلا في المدن، وأما في البر والأسفار فإنها لا تصلى، وعرفة ليست مدينة، يعني الصحابة قصروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، أهل مكة قصروا، هذا يعتبر سفرا. فالمقصود أن يوم عرفة يوم عيد، وأيام العيد يحرم صومها، ولا يرد علينا يوم الجمعة أنه يكره مع أنه يوم عيد، كما في بعض الروايات عند ابن حبان قال لا تصوم يوم الجمعة فإنه يوم عيد، لكن دل دليل على أنه ليس بحرام كما سبق في الدرس الماضي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بصيامه مع يوم قبله أو يوم بعده، هذا يخفف النهي، لم ينهى عنه مطلقا، إنما نهى عن الإفراد، يدل على النهي مخفف. لكن يوم عرفة ما في رخصة للحاج أن يصوم قبله ويصوم يوم عرفة، حتى لو صام الحاج اليوم الثامن فينهى عن صيام عرفة، أن حديث صريح أنه يوم عيد. إذن هذه العلة الصحيحة، هذه العلة الصحيحة في النهي عن صوم يوم عرفة. وذهب بعض العلماء إلى أن النهي لأجل الضعف عن الدعاء في ذلك اليوم، لكن هذا التعليل ليس عليه دليل، ولو قلنا هو العلة لجاز أو شرع لمن لا يضعف أن يصوم، وهذا خلاف الحديث أو حديث عقبة رضي الله عنه، فإنه صريح بأنه لا يصام بغض النظر عن التعب أو عدمه، يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق عيدنا أهل الإسلام، أن هذا جمع عظيم، أعظم جمع في الإسلام، يوم عرفة خطب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الخطبة تدل على أنه عيد، الظهر ما فيها خطبة، كان صلى صلاة شبيهة بصلاة العيد. إذن هذا هو هذه العلة الصحيحة التي دل عليها الحديث أنه لا يصام لأنه يوم عيد، سواء يضعف أم لا، سواء صام قبله أو لا، لا يصوم، كما أنه لا يصوم يوم النحر ولا يصوم أيام التشريق، لكن هذا العيد خاص بأهل الموقف، لأن الناس في الأمصار يوم عرفة كغيره بالنسبة لهم ليس عيدا، عيدهم يوم النحر، هذا عيد خاص بالحجيج، إذن غير الحاج يندم صومه كما سبق، كفر ذنوب سنتي. نعم. وأنتم في منى يعني؟ في منى. وما تستطيعون تذهبون تصلون جمعة؟ وأنتم حجاج ولا ما أنتم حاجين؟ تحجوا؟ ها؟ لكن جايين للحاج ولا ما أنتم حاجين؟ يعني أنت تسأل عن واحد بيحج ولا ما هو بحاج؟ ما أنتم بحاج؟ والحاج السنة يصلي في منى ظهرا إذا وافق جمعة في أيام التشريق، السنة للحاج أن يصليها ظهرا لأنه يعتبر في حكم السفر والمسافر لا يقيم جمعة، لكن إذا لم يكن حاجا فهو يعني الأفضل بل الواجب أن يذهب إلى المساجد في مكة لأنها قريبة ما فيه يعني مسافة، إذا عجزت لا يكلف الله نفسه، ولا تستطيع تذهب ولا مشيا، إذا كنت تستطيع مشي تذهب مشي تمشي. ها؟ كل منها يعني المشي ساعة أو كذا ما يأثر. الصحابة كان يأتون من العوالي أربعة أميال، الميل كيلوين لربع تقريبا، يعني أربعة أميال حول ست كيلو، ستة كيلو يمشون، يأتون من العوالي يشهدون الجمعة. فإذا كان إنسان صحيح البدن وليس فيه علة يستطيع أن يمشي من منى إلى أقرب مسجد مساجد مكة، فالظاهر أنه يجب عليه أنه يذهب، لأنه ما في عذر ترك الجمعة في هذه الحالة، ليس بحاج وصحيح البدن والمساجد قريبة يستطيع المشي. لكن لو قدر أنه مريض متعب ما يستطيع المشي ولا في سيارات طرق مسكرة هذا عذر. وعن ابن أبي نجيح عن أبيه قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن صوم عرفة قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم، ومع أبي بكر رضي الله عنه فلم يصم، ومع عمر رضي الله عنه فلم يصم، ومع عثمان فلم يصم، ومع عثمان رضي الله عنه فلم يصم، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. يعني على كل حال هذا رأي ابن عمر رضي الله عنهما لا أنهى عنه، لكن الصحيح أنه ينهى عنه. ودي حديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم عرفة بعرفة لكن فيه ضعف، لكن الصحيح حديث عقبة رضي الله عنه أنه يوم عيد، يوم العيد معروف أنه يحرم صوم. إذا تتابع النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم على عدم الصيام يدل على أنه فيه نهي، وأنه ليس قضية العطش والتعب والضعف، لكن يعني لو ضعف واحد كم يضعف الثاني، يوافق شتاء الحج يدور في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان في الصيف، يمكن بعد 20 سنة أو قريب من هذه في خلافة عثمان رضي الله عنه، يعني خلافة بكر 2.5 سنين وعمر 10 وعثمان 12 سنة، يعني هذه كم سنة؟ أكثر من 20 سنة في آخر خلافة عثمان، يمكنه يتغير ويأتي في وقت الاعتدال ويخف الحر. يعني بعض الناس عنده قدرة ونشاط وقوة على أن يصوم ولو في الحر ولا يضعف، الضعف هذا ليس عليه دليل، هذه السنة ثابتة فتتابع عليها الخلفاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام. باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبله. هذا حديث أيضا رواه مسلم في الصحيح، هذا يدل على فضل صيام هذا اليوم، يوم العاشر من المحرم، هذا اليوم له فضل خاص يكفر ذنوب السنة التي قبله، وهو أفضل يوم في هذا الشهر. سبق لنا أن شهر محرم سن الإكثار من صيامه أو صيامه كله أنه شهر فضيل، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضله العاشر، يعني أقل شيء إنسان يصوم الحاد 9 والعاشر ويصوم أيام البيض ويصوم 2 والخميس، ولو نشط صام المحرم كلها وأكثره لكان خيرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في صيامه وبين أنه أفضل الصيام بعد رمضان. لكن لا ينبغي ترك العاشر مع 9، وسيأتي حديث أنه يسن صيام 9 مع العاشر. باب ما جاء في الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، يعني هذا يدل على أن هذا اليوم مشهور حتى عند المشركين، وقد يكون تلقوه من أهل الكتاب، أنه معروف عند اليهود يوم النجى فيه الله تعالى موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا، فاليهود يصومونه كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وجد اليهود صياما هذا اليوم، قال ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ هذا الآن ظاهر يتعارض مع هذا الحديث، يعني لو كان أو نقول إذا كانت قريش تصوم هذا اليوم في الجاهلية، والنبي عليه الصلاة والسلام من قريش، يعني معناه أنه معروف عند قريش. فلما هاجر المدينة سأل اليهود عن هذا اليوم، قال ما هذا اليوم الذي تصومونه، يعني كيف سأل عنه وهو معروف عند قريش والنبي عليه الصلاة والسلام من قريش. كيف نجمع بين الحديثين؟ نقول إما أن قريشا لم يكونوا يعرفون تفاصيل هذا اليوم، لكن عرفوا سمعوا أنه يوم عظيم وأنه يوم فضيل سنصيام فصاموه بدون معرفة التفصيل، وإما أراد وإما أن يكون يعلم ذلك لكنه أراد أن يقرر اليهود على صيام على فضل هذا اليوم، ثم يقول نحن حق بموسى منكم. فلا يلزم منه، يعني لا يلزم من السؤال أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف فضل هذا اليوم، فلا تعارض، أنه كان معروفا في مكة يصومونه، ولما هاجر سألهم للتأكد أو لإظهار فضل هذا اليوم وتقرير صومه، لأنه يعني كما يقال الحق وما شهدت به الأعداء. النبي عليه الصلاة والسلام يحب تضافر الأدلة، كما أنه يعني في أكثر من موقف إذا جاء يهودي وذكر أمرا قاله النبي عليه الصلاة والسلام فرح بذلك، مثل اليهودي اللي جاء قال بارك الله عليك أبا القاسم، ألا أخبرك كيف تكون الأرض يوم القيامة، تكون خبزة. والنبي عليه الصلاة والسلام حدث بذلك قبل قليل، قبل مجيء هذا الحبر بقليل، والحبر لا أدري أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث بهذا الحديث، فهذا من التوافق. فجاء بعد الحديث بقليل وذكر قريبا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، يعني ضحك فرحا بتضافر الأدلة، يعني هذا ما يزيد الإيمان. وفي حديث الآخر عبد الله مسعود، هذا حديث بسعيد في الصحيحين، حديث مسعود أيضا في الصحيحين، قال حبر من حبر يهود إنا نجد، أي في التوراة، أن الله سبحانه وتعالى يجعل السماوات يوم القيامة على أصبع والأرضين على أصبع، إلى آخر الحديث. وضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم تلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه. أنا هذا فيه يعني قريب من هذا، الأرض والسماوات هذه بيد وهذه بيد قريب، يعني الحبر فصل ما أجمل في الآية فأقره النبي عليه الصلاة والسلام وفرح بذلك. كذلك قصة تميم الداري معروفة، في قصة الدجال حينما رأى الدجال وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام ففرح بذلك وقام على المنبر وقال إن تميما الداري حدثني عن مسيح الدجال بنحو ما كنت حدثتكم عنه، ثم ذكر قصة بطولها. يعني هذا معروف الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب تضافر الأدلة لأن هذا يزيد في الإيمان، ولا يقال إن هذا ثابت بدليل فما في فائدة من الدليل الثاني، تحصيل حاصل. هل هذا صحيح؟ لا، غير صحيح. تضافر الأدلة يزيد ويقوي الإيمان، ولا سيما في الأمور الكبار. ولذلك لو قيل لك كم دليل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله، العلماء ألفوا كتبا في معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، يمكن تجي كم، يمكن حول 1000 معجزة، يمكن يسمونها الآيات والدلائل، بعض المعجزات كثيرة جدا. لماذا يقال تكفي واحدة أو اثنتان أو ثلاث؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، هذه وحدها كافية في أصل الثبوت. إذن ما فائدة مزيد من الآيات لزيادة الإيمان؟ لأن هذا مفترق الطرق، هل هو رسول أم لا؟ من قال إنه رسول أطاعه وآمن به، أو آمن به وأطاعه، ومن عصاه أنكر وعصى دخل النار، لأن هذا مفترق طرق وأمر عظيم. فكثرة الأدلة لا تحصى كثرة لزيادة وقوة الإيمان. وعن عائشة رضي الله عنها قال كان عاشوراء يوم تصوم قريش في الجاهلية، لكن هذا الصيام لا ينفعهم كما معروف لوجود الشرك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم. لكن من أسلم منهم هل يثاب عليه ولا لا؟ أحمد يثاب عليه. نعم يثاب عليه، كما قال حديث، كما جاء في حديث حكيم قال: يا رسول الله رأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة وصلة وعتاقة، أفيها أجر؟ هذه فعل في الجاهلية قبل الإسلام. قال: أسلمت على ما أسلفت من خير. إذا من أسلم أثيب على أعماله الصالحة التي عملها لله، عملها لله لا الأصنام، عملها لله، لكن لم تقبل لوجود الشرك. الشرك مانع من قبول العمل، فإذا زال المانع قبلت هذه الأعمال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه. يعني هذا معناه أنه لما قدم المدينة استمر على صيامه وأمر الناس بصيامه، أي أمر وجوب. هذا يعني الوجوب حصل في المدينة، وقبل ذلك كان يصام تطوعا. فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة، وترك عاشوراء. ترك ماذا؟ أي الوجوب لا شك، وترك أي الوجوب، فصار سنة مستحبا بعد أن كان واجبا. فمن شاء صامه ومن شاء تركه. ليس هذا معناه التخيير، لا، معناه يعني بيان عدم الوجوب، يعني من تركه فلا إثم عليه. والحديث هذا أيضا ثابت في الصحيحين. باب ما جاء في عاشوراء: أي يوم هو؟ عن الأعرج قال: انتهيت لابن عباس رضي الله عنه ومتوسد رداءه في زمزم، فقلت: أخبرني عن يوم عاشوراء، أي يوم أصومه؟ فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد ثم أصبح من يوم التاسع صائما. قال: قلت: أهكذا كان يصوم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ليس معنى هذا أن التاسع يوم عاشوراء، لا، هذا فيه قول لكن قول ضعيف ولا يلتفت إليه. الصواب بلا شك أنه أراد أن يبين السنة أنه يبدأ بالتاسع ثم العاشر، وإلا فالعاشر معروف من اسمه، عاشوراء هو العاشر من محرم. طيب، في إشكال في قوله: هكذا كان يصوم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم التاسع. أنه قيل له أن اليهود يصومون يوم عاشوراء، قال: لئن بقيت لا قابل لأصومن التاسع. ثم توفي عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي العام القابل. إذن كيف نوجه قول ابن عباس رضي الله عنهما: نعم هكذا يصوم؟ قال: نعم. يعني أن هكذا عزم على صيامه، فكأنه فعل لأنه عزم. فإذا السنة ثبتت بقوله عليه الصلاة والسلام وكأنه فعل، لكن منعه أو حال دون الأجل. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر. المؤلف يرد في هذا على من فهم من الحديث الأول أن العاشر هو التاسع، وهذا من الأقوال الغريبة. يعني لو سألت أي واحد من عامة الناس قلت: يوم عاشوراء التاسع ولا العاشر؟ لا، ضاحك من هذا السؤال ولا لا؟ هل أنت تقول يوم عاشوراء؟ كيف تقول يوم عاشوراء التاسع ولا العاشر؟ يعني هذا سؤال غريب. لكن على كل حال الخلاف واسع والفهوم مختلفة، لكن المؤلف أراد أن يرد هذا القول. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس رضي الله عنه حديث حسن صحيح. يعني السنة أن يصام التاسع والعاشر. هل هذا صيام يوم التاسع هل على سبيل استحباب ولا على سبيل وجوب لأجل مخالفة اليهود؟ لأنه قال إن اليهود يصومون يوم عاشوراء، قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بمخالفة اليهود على سبيل العموم. أنا أقول هذا على سبيل الاستحباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه الأمر بالمخالفة. ورد الأمر عند أحمد لكنه ضعيف، في ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن بن ليلى ضعيف سيء الحفظ، في الحديث لا يصح كما ذكر المقيم رحمه الله في زاد المعاد، في الحديث لا يصح. إذن في خبر عن فعله أو عن عزمه عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يصل لحد الوجوب، لكن الأفضل لو صامه شخص وحده، صام عاشوراء وحده، قلنا لا بأس وليس بعاثم، لكن الأفضل والمستحب أن يصوم التاسع. طيب الحادي عشر هل ورد فيه شيء؟ نقول ورد فيه أيضا حديث ضعيف، صوم يوما قبله أو يوما بعده، هذا هو الحديث الضعيف الذي فيه ابن أبي ليلى خالف اليهود، صوم يوما قبله أو يوما بعده. نقول الأمر لم يثبت، وكذلك ذكر الحادي عشر لم يثبت. إذا الذي ثبت هو حديث ابن عباس رضي الله عنه ما عند مسلم صوم التاسع، إذا نقول السنة أن يصوم التاسع مع العاشر، لكن من فاته التاسع فلا بأس أن يصوم الحادي عشر لأنه يحصل به مخالفة ولو كان الحديث ضعيفا، لكن نقول يعني التاسع أفضل بلا شك، لو صح الحديث صوم يوما قبله أو يوما بعده كأنه سوى بين التاسع وبين الحادي عشر. لا نقول حديث ضعيف هذا واحد، اثنين أن التاسع هو السنة اللي ورد صح فيه به الحديث، والأمر الثالث أن تقديم المخالفة هو الأولى، هو اللي تظهر به المخالفة من الأصل، لكن من صام العاشر قبل أن يصوم التاسع فإنه الآن وافق اليهود ثم يخالف بعد ذلك، لكن من بدأ بالتاسع لم يوافق أصلا، قدم المخالفة قبل الموافقة، لا شك أن هذا أولى. فإذا شائع عند كثير من الناس أنه بالتخيير، يعني إن شاء صام التاسع والعاشر وإن شاء صام العاشر والحادي عشر، يعني أقول هذا غير صحيح، السنان يبدأ بالتاسع ثم العاشر، لكن لو فاته التاسع صيام الحادي عشر أحسن من الاقتصار على العاشر. أما الجمع بين الحادي عشر والثاني عشر كذلك ورد به حديث لكنه ضعيف، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام صيام الحادي عشر والتاسع والحادي عشر. ولذلك ابن القيم رحمه الله خرج من هذه المسألة، لكن استدل بهذه الحديث الضعيفة، قال صوم عرفة درجات، الصوم العاشر درجات، أفضل أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، يعني أخذ بجميع الحديث، ويليه أن يصوم التاسع والعاشر، ويليه أن يصوم العاشر والحادي عشر، ثم يليه الاقتصار على العاشر. أظن تقريبا هذه التفصيلات، وإن كنت بعيد العهد عنها، لكن على العموم كان سواء كانت هكذا قال المقيم أو لا، نقول هذا غير صحيح والحديث ضعيفة، فتقرير المسألة بالنظر أو بناء على الحديث الصحيحة قل السنة ليصوم التاسع والعاشر، فإن فاته التاسع فلا بأس أن يصوم العاشر لحصول المخالفة ولو تأخر ولو تأخرت، فإن لم يصوم فلا بأس أن يقتصر على العاشر وحده، لأن بعض الناس الصيام عليه ثقيل جدا، إذا قلنا له لازم تصوم يوم قبله ويوم بعده ويكره أو يحرم إفراده ماذا يفعل؟ تركه. لا نقول في ساعة، يعني لا نشدد على الناس، نقول في ساعة صوم العاشر يجوز نصوم وحده، إذا قلنا له واحدة تشجع صام ويرغم بصيام التاسع لكن لا يلزم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.